أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر.
حسبك. هذه الآيات الكريمة من سورة الطارق جاءت بعد قوله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. الآيات لما لفت نظر الإنسان، لفت الله نظر الإنسان إلى مبدأه وأصله ونشأته وتكوينه الأول في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. استدل جل وعلا بقدرته على النشأة، استدل بها على قدرته جل وعلا على البعث: إنه على رجعه لقادر. إنه، الضمير في إنه يعود إلى الله جل وعلا. فلينظر الإنسان مما خلق، من مما خلقه الله، ثم قال إنه، أي الله جل وعلا، على رجعه. الضمير يعود إلى الإنسان. إنه، هذا قول كثير من المفسرين، إنه جل وعلا على رجع الإنسان وإعادته وبعثه بعد موته لقادر. إنه على رجعه لقادر. قول آخر: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه، يعني على رجع هذا الذي يخرج من بين الصلب والترائب لقادر، يرجعه إلى مجراه الأول، يرجعه بأن يمنعه في موقعه في مكانه فلا يصل إلى الرحم. إنه على رجعه لقادر. والقول الأول هو المشهور، وهو المناسب لسياق الآية ولقوله جل وعلا فيما بعد: يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، قادر على رجعه يوم تبلى السرائر. تبلى بمعنى تختبر، السرائر الضمائر والقلوب، يظهر الخفي والمكنون، يتبين ويظهر، وذلك اليوم يوم القيامة، يوم تبلى تختبر السرائر، ما أسر الإنسان يظهر عيانا بيانا يجازى عليه، لأن المحاسبة في الدنيا على عمل الجوارح دون عمل القلوب، والمحاسبة في الدار الآخرة على ما في القلوب دون الجوارح. كيف هذا؟ المنافقون الذين أخبر الله جل وعلا عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد ويعطونه زكاة أموالهم ويتصدرون المجالس ويؤخذ برأيهم يستشارون، وبعضهم يعتبر من أهل الحل والعقد، وهم منافقون قلوبهم خراب لكن أعمالهم الظاهرة مثل المسلمين مثل المؤمنين. فالنظر في الدنيا إلى عمل الجوارح، القلوب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، وهو الذي يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء من خلقه، يطلعه على أن هذا منافق وهذا غير منافق، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف المنافقين كلهم. فالنظر في الدنيا إلى عمل الجوارح لأنهم يصلون ويصومون ويخرجون مع النبي لكن قلوبهم خراب، فمشت أمورهم في الدنيا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وهكذا الحال إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تجد بعض المنافقين يتصدرون المجالس ويقولون الرأي ويؤخذ برأيهم وإلى آخره، وقلوبهم خراب من الإيمان والعياذ بالله. وأما في الدار الآخرة فالله جل وعلا يحاسب العباد على ما في القلوب، على ما في القلوب. المؤمن مؤمن يعلم الله جل وعلا إيمانه وإن قل عمله، ولا لابد من العمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والمنافق والفاجر يعلم الله جل وعلا ما في قلبه من النفاق والفجور والكفر، وإن كثر عمله الذي ظاهره الصلاح من الصدقة والأعمال الخيرية وغير ذلك، ما لا ليس لها قيمة مع عدم الإيمان، هذه تنفع مع الإيمان بالله. فالمجازات في الدار الآخرة على ما في القلوب لا على ما في الأعمال، لأن الحال في الدنيا ما يظهر إلا عمل الأبدان عمل الجوارح. نرى الرجل نقول هذا يصلي هذا في خير، وربما يكون فاجر لكن يظهر عليه العمل فنقول في خير ولا نعلم ما في قلبه. وقد يكون الرجل مقتصر على الواجبات فقط، أما الواجبات لا بد منها وليس له أعمال زائدة، لكن قلبه طيب مؤمن بالله جل وعلا. وربما اتهمه الناس بالتقصير، والله جل وعلا يعلم من قلبه الإخلاص له. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وذكر صلى الله عليه وسلم الخوارج أنهم يحقر أحدكم الخطاب لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وقيامه عند قيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني الخوارج أهل صلاة وقيام ليل وصيام وأعمال صالحة عظيمة ظاهرها، لكنهم أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. فهم من حيث الظاهر عملهم حسن، لكن أخبر أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني لما يسمعهم شيء من الدين، خارجين عن الدين. وهم في العبادة يحقر الصحابة رضي الله عنهم أعمالهم عند أعمال هؤلاء الظاهرة. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه إيمانه رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة كلها لرجح. يقول: إنه ما سبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ما كان يصلي أكثر منهم أو يصوم أكثر منهم، ولكن شيء وقر في قلبه وهو الإيمان بالله. يوم تبلى السرائر تختبر ويظهر ما فيها، المؤمن ينال الثواب العظيم وإن قل عمله، والكافر والفاجر والمنافق والمرائي لا قيمة لعمله وإن كثر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إلى ما عملوا من عمل ظاهره الصلاح، أعمال كالجبال تكون هباء منثورا، لأنه ما أريد بها وجه الله. والله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يوم تبلى السرائر يختبر في ذلك اليوم العظيم، الله جل وعلا ينبه عباده لهذا اليوم العظيم الذي ما ينفع فيه إلا الإخلاص، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم تبلى السرائر فما له للإنسان من قوة ولا ناصر، ليس له قوة في نفسه وفي بدنه، ولا ناصر من الخارج. فالإنسان أحيانا يعتمد على قوته وأنه قادر على أن يتخلص من هذا العدو الذي أمامه، يقول: هذا ما يغلبني. يكون قادر بنفسه، وأحيانا يكون الإنسان يعرف من نفسه أنه ضعيف ليس بقادر، لكنه معتمد على من ينصره من جنده وجيشه وماله وأعوانه الخارجين. فنفى الله جل وعلا هذا وهذا. أحيانا يقول المرء إنه قادر على التخلص من هذا العدو بنفسه، ما يبالي به، وأحيانا يعرف من نفسه أنه غير قادر على التخلص من العدو، لكن واثق أن أعوانه وجيشه وحزبه لن يفلتوه ولن يسلموه للعدو، ينتصر بهم. فنفى الله جل وعلا في الدار الآخرة هذا وهذا، القوة الخاصة بالإنسان والقوة النافعة له من خارجه، فما له من قوة ولا ناصر. والله جل وعلا يخبر عباده بهذا في الدار الآخرة ليستعد من يريد نجاة نفسه بعمله الصالح وإيمانه بالله، ويسعى المرء جاهدا لإصلاح قلبه قبل إصلاح عمله. نحن في حاجة ماسة إلى إصلاح القلوب بالإخلاص لله جل وعلا وإن قل العمل، ولسنا بحاجة إلى كثرة العمل مع فساد القلوب، ما تنفع. إذا كثر العمل الذي ظاهره الصلاح لكن القلب فاسد ما نفع العمل. فالله جل وعلا يبين لعباده أن النجاة بالإخلاص والإيمان بالله، وأن العمل الثواب والجزاء والمحاسبة في الدار الآخرة على ما في القلوب، إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. اقرأ.
يقول الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر. فيه قولان: أحدهما على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر على ذلك، قاله مجاهد. والقول الثاني: إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق، أي إعادته وبعثه إلى الدار الآخرة، لقادر، لأن من قدر على البداية قادر على الإعادة. وقد ذكر الله عز وجل
أن المشركين استبعدوا وقالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني نكون تراب ثم نعاد. فبين الله جل وعلا: انظر إلى أصلك، أصلك ما هو؟ ماذا كنت وصرت بهذا الشكل؟ من الذي أوجدك؟ هو الله. أليس القادر على إيجادك من العدم، من هذا المبدأ وهذا الأصل المهين، قادر على إعادتك مرة ثانية؟ من باب أولى. القدرة على الإعادة أسهل بكثير من تكوين الشيء من أول وهلة، والله جل وعلا لا يعجزه شيء.
نعم. وقد ذكر الله عز وجل هذا الدليل من القرآن في غير ما موضع، وهذا القول قال به الضحاك واختاره ابن جرير. ولهذا قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة.
هذا على القول الثاني الذي ذكر ابن كثير رحمه الله، أن المراد يوم القيامة، إنه على رجعه يعني بعثه لقادر، قادر يوم تبلى السرائر، يوم تختبر يوم القيامة يوم. وإذا كان على القول الأول الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، فيوم تبلى السرائر منصوب معمول لفعل مقدر تقديره اذكر يوم تبلى السرائر.
نعم. يوم تبلى السرائر، أي يوم القيامة تبلى فيه السرائر، أي تظهر وتبدو، ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند أس، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان.
يعني تظهر المكنونات في الدنيا، قد يغدر الإنسان ويخون ويغش وينافق ولا يظهر أمره، وربما ذكر بخير ومدح في المجالس وأثني عليه، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه من النفاق والرياء والسمعة، فيفضحه يوم القيامة. ينصب لكل غادر لواء، يعلن عنها هذه غدرة فلان ابن فلان. فالإنسان ما ينظر إلى حال الدنيا، لأن حال الدنيا قد يسود الفاجر والمنافق ويقال السيد والكبير والعظيم وإلى آخره، وهو فاجر عند الله، فيفتضح يوم القيامة. وفي هذا تأكيد للعباد بأن يسعوا في صلاح قلوبهم والإيمان بالله جل وعلا. إن العبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، وإذا فسد ما بينه وبين الله أفسد الله ما بينه وبين الناس، فضحه. قد يفتضح حال حياته، وقد يفتضح بعد مماته، وقد يكون الفضيحة يوم القيامة التي هي أعظم وأفضع.
فما له، أي للإنسان يوم القيامة، من قوة ولا ناصر، أي في نفسه، ولا ناصر، أي من خارج منه، أي لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد ذلك.
نسأل كيف التوجيه في إن المخففة من الثقيلة، متى تكون إن المخففة من الثقيلة، وكيف تكون متى تكون النافية؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، قراءتان. إن هنا تكون هي المخففة من الثقيلة بقراءة لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، اللام هذه المؤكدة وما زائدة وليست للنفي، يعني كل نفس عليها حافظ، إنه أي الحال والشان، كل نفس عليها حافظ. وإذا قرأت إن كل نفس لما عليها حافظ تكون هذه إن النافية، ما كل نفس إلا عليها حافظ، والمعنى صحيح على كلا التقديرين، وهي قراءة بالتخفيف والتشديد. إن كل نفس لما عليها حافظ تكون إن هذه المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشام محذوف، أو إن كل نفس لما عليها حافظ تكون إن هذه نافية، المخففة من الثقيلة مؤكدة ويصلح أن تكون نافية، يصلح أن تكون مؤكدة وتكون نافية. وهذه من بلاغة القرآن أن اللفظ يأتي يصح أن يكون تأكيدا ويصح أن يكون نفيا. إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني كل نفس عليها حافظ، لأن اللام هذه مؤكدة والميم زائدة ليست للنفي. وإن كل نفس لما عليها حافظ، إن هذه تكون النافية، ولما عليها حافظ بمعنى إلا عليها حافظ، يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. والآية في إثبات الحفظ للنفس أنها محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وأن الله وكل بها حفظة يحفظونها، أو الله جل وعلا هو الحافظ كما تقدم الكلام في التفسير. المراد بالحافظ هو الحفظة، أو المراد بالحافظ الله جل وعلا، أو المراد بالحافظ العقل الذي وهبه الله الإنسان ليميز به بين هذا وهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل الرضعات المحرمة لها مدة معينة للعمر؟
نعم، الرضاع المحرم ما كان في السنتين قبل الفطام هذا يحرم، وليس له زمن يشترط فيه، يعني تحديد وجود هذا الرضاع مثلا في ساعة أو في يوم أو في شهر أو متعاقب مثلا في أشهر، يصح أن يكون في ساعات قليلة ترضع المرأة الصبي بثديها الأيمن ثم يتركه وتلقمه الثدي الأيسر فيكون رضعتان، ثم يعود إلى الثدي الأيمن فتكون ثلاث، وهكذا قد تجتمع في زمن قليل. ومدة الرضاعة على قول الجمهور خلال السنتين، يعني ما كان قبل الفطام.
يقول السائل: يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا صلاتي لم تنهاني عن فعل المعاصي، فهل صلاتي هذه ليست بصحيحة حيث أنها لم تنهاني عن فعل المعاصي؟
الصلاة أنواع، صلاة لها روح ولها نور، وتفتح لها أبواب السماء، وتنادي صاحبها حفظك الله كما حفظتني، هذه صلاة حقيقية تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما يمكن الرجل المحافظ على الصلاة بواجباتها وشروطها وأركانها وخشوعها وإقباله على الله فيها تنهى عن الفحشاء والمنكر قطعا. أما الصلاة الصورية في الظاهر فقط مع عدم الإتيان بها كما أمر الله جل وعلا وكما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه صلاة ظاهرية ما تنفع. جاء في الحديث أنها تصعد فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويرمى بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني. وهذا ظاهر في كثير من الأشياء، مثلا الأسد الحي المفترس كل يخاف منه، الجموع من الناس يخافون من قربه لأنه له روح وله تصرف، لكن إذا كان صورة أسد صورة فقط فهل يخاف منه أحد؟ الأطفال يلعبون به ويتقاذفونه ولا قيمة له ولا يخاف منه لأنه صورة غير حقيقية. فكذلك الصلاة والأعمال الأخرى أحيانا تكون لها لب ولها روح، وأقبل على الله جل وعلا بها وأداها كما أمر، فيكون لها نور وتنور قلب صاحبها، ويكون صاحبها عنده خوف من الله جل وعلا وإقبال عليه بالطاعة، نشيط في الأعمال الصالحة بعيد عن الأعمال السيئة، لأن صلاته تنهاه، خوفه من الله ينهاه، إيمانه في قلبه ينهاه بها، صلاها جماعة أو منفرد في وقتها أو خارج الوقت أي وقت لا يبالي بها، هذه لا قيمة لها عنده ولا قيمة لها عند الله جل وعلا. وإذا أراد العبد أن ينظر أو يعرف قيمته وقدره عند الله جل وعلا فلينظر إلى قدر الصلاة عنده. إن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها يهتم لها، إذا نام يهتم لصلاته، لا تفوت صلاة الفجر، لا تفوت صلاة العصر وهو نائم، يتخذ الاحتياطات اللازمة، يوصي من يوقظه، يتخذ الساعة، يوصي من يكلمه بالتليفون حتى يستيقظ، وهكذا، فهو مهتم بصلاته أهم من كل شيء. هذا قدره عند الله عظيم، لأن للصلاة قدرا عند الله. الآخر والعياذ بالله إذا نام يقول إذا نمت لا تيقظوني، أنا أستيقظ، ولا يبالي استيقظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الضحى، ما يبالي بهذا، ما يهتم لصلاته، المهم متى ما قام صلى، نقرها كما ينقر الغراب ولا يهتم لها ولا يبالي بها، هذا لا قيمة له عند الله والعياذ بالله. والصلاة هي أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي كما جاء في الحديث قد يكون له الصلاة كاملة، وقد يخرج من صلاته وليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلى أن قال إلا عشرها، إلى أن قال وقد يخرج من صلاته وليس له منها شيء، أداها صورية، صورة فقط، لا حضور قلب ولا انتباه ولا اهتمام لها. ولا شك أن سائر الأعمال تتفاوت بالإقبال على الله جل وعلا في هذا العمل من عدمه.
يقول السائل: علي هدي له أكثر من سنة وأنا لم أؤديه، فما هو الواجب علي الآن؟
لو مضى علي سنة أو أكثر تؤديه كما أمرت، ما دام أنه هدي لفقراء الحرم فتذبحه في أي وقت وتسلمه وتوزعه على فقراء الحرم، أو توكل من تثق به يتولاه ويوزعه على فقراء الحرم.
يقول السائل: ما هي كيفية الصدقة عن الأموات؟
جاء سعد رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من أفضل الصدقات الصدقة بالماء، فحفر سعد رضي الله عنه بئرا وقال: هذه لأم سعد. والصدقة عن الأموات والأحياء في كل شيء ينفع، في إيصال الماء، في حفر البئر، في بناء المسجد، في بناء الرباط، السكن للفقراء والمساكين، السكن لطلبة العلم، في ما يبقى نفعه في قيمة كتب لطلبة العلم ونحو ذلك، في كسوة للفقراء والمساكين، في طعام للفقراء والمساكين، وهكذا.
يقول السائل: أرجو التكرم بشرح الكيفية التي يحقق بها الإنسان التائب. قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.
يحقق الإنسان التوبة بأن تكون التوبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وذكر العلماء رحمهم الله التوبة النصوح بشروطها، وهي الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود والندم على ما فرط منه من الأعمال السيئة، هذا فيما بينه وبين الله. ثم إن كان هذا الذنب يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله أو الدعاء له وذكر محاسنه في الأماكن التي ذكر فيها مساوئه حتى يرى أنه كافأه عما أساء إليه. إيضاح هذا الإقلاع عن الذنب، ما يصلح أن يقول المرء أنا تائب من ترك الصلاة لأنه تارك للصلاة ثم يستمر في ترك الصلاة، يقول استغفر الله وأتوب إليه أنا تائب ولا يصلي، هذا ما تاب لأنه ما أقلع عن الذنب، يتعاطى شيئا من المحرمات ويقول أنا تائب استغفر الله وأتوب إليه من شرب الخمر ويشرب الخمر، أو يقول استغفر الله وأتوب إليه من شرب الدخان ويستمر في شرب الدخان، يعني يذكر توبته عن الحرام ولا يقلع عنه، يذكر توبته عن ترك الواجب ولا يفعله، هذا لعاب كاذب في قوله أستغفر الله وأتوب إليه، بل لابد من الإقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب الذي هو واقع فيه. الثاني العزم على أن لا يعود. من الناس من يتوب مثلا في رمضان عن شيء من المعاصي لكن في نيته أنه إذا خرج رمضان أنه يرجع إلى ما كان عليه، أو يتوب حينما يكون في مكة بنيته على أنه إذا رجع من حجه أو عمرته أو زيارته يرجع إلى ذنوبه السابقة التي يتعاطاها، فلا بد من شروط التوبة العزم على ألا يعود، يعزم على إذا ترك الذنب أنه لا يعود إليه مرة أخرى، هذا من حيث العزم، وإلا فقد يعود فيبادر بالتوبة مرة أخرى. ثالثا الندم على ما فرط منه، يعني إذا تذكر ذنبه ندم وتأسف كيف يصدر منه هذا الذنب ويخشى من عقوبة ذنبه هذا، نادم ما يمدح نفسه بهذا الذنب الذي حصل منه، يتبجح به ويذكره في المجالس على سبيل الثناء على نفسه أنه فعل وفعل، لا، وإنما يستحي من الله كيف يصدر منه مثل هذا الذنب، الندم على ما فرط منه. ثلاثة الإقلاع والعزم على ألا يعود والندم على ما فرط منه، وإذا كان يتعلق بحق آدمي فلا بد من رد الحق إلى صاحبه أو من استحلاله أو من ذكر محاسنه والثناء عليه بدل الإساءة إليه.
يقول السائل هل للأب التصرف في إرث أبنائه القصر من أمهم المتوفاة مثل البيع وغيره؟
نعم للأب أن يتصرف في أموال أولاده القصر في صالحهم، لأن له ولاية عليهم جبرية ما تحتاج إلى ولاية من الحاكم، الأخ ليس له ولاية على أخيه، العم ليس له ولاية على ابن عمه إلا بولاية الحاكم، أما الأب فله ولاية على أولاده الصغار ولاية جبرية يعني ما تحتاج إلى أن يأخذها من الحاكم، فهو يتصرف في صالح أموال أولاده وينميها ويحفظها لهم وله أن يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت ومالك لأبيك.
يقول السائل أنه مريض في ركبته ولا يستطيع السجود، فكيف يصلي؟
إذا كان ما يستطيع ركنا من الأركان فيسقط عنه ويأتي بما يستطيعه، اتقوا الله ما استطعتم، فيتق الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان يستطيع الشيء لكن يضره فكذلك ما يلزم أن يأتي به ولا يأتي به، ولا ينبغي له أن يضر نفسه، مثل أجرى عملية في عينيه ونهاه الأطباء عن السجود، فيأتي بما لا يضره ويجتنب ما يضره. ما يستطيع أن يسجد يومي إيماء، ما يستطيع أن يركع يومي إيماء، ما يستطيع القيام يصلي قاعدة، يستطيع القيام لكن ما يستطيع الركوع فيؤمي بالركوع قائما ثم يجلس، فإن استطاع السجود ولا ضرر عليه به سجد، وإلا أومى إيماء. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يقول السائل أنه مريض ويلبس الحفائض لعدم التحكم في البول حتى في أثناء الصلاة، فما حكم الصلاة وكذلك لمس القرآن؟
صلاتك صحيحة والحمد لله إذا أتيت بما تستطيعه. أولا، من حدثه دائم، هذا يسميه العلماء من حدثه دائم، يعني من لا تستمسك معه الريح، أو لا يستمسك ولا يتحكم في البول، أو لا يتحكم في الغائط مثلا، فهذا يجب عليه أن يتوضأ ويستنجي في حال البول والغائط، يستنجي ويتوضأ بعد دخول الوقت، ثم يتخذ الاحتياطات اللازمة التي يتخذها عادة، ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، ولو خرج منه بول أو خرج منه غائط واتخذ حفاظة أو شيئا يمنع، فيصلي. فإذا كان هذا الشيء يستمسك عنده بعد الوضوء مباشرة فنعم يصلي، يتوضأ مباشرة بعد دخول الوقت ثم يصلي مباشرة ولا ينتظر الجماعة، وإن كان كله سواء يخرج منه شيء بعد الوضوء مباشرة ولا يستطيع التحكم فيه أبدا فهذا ينتظر الجماعة. فإذا خرج وقت هذه الصلاة انتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ للصلاة الأخرى وضوءا جديدا بعد دخول وقتها. وإذا توضأ هذا الوضوء فينوي بوضوءه استباحة الصلاة، ما ينوي بوضوءه رفع الحدث لأن حدثه ما يرتفع، وإنما ينوي به استباحة الصلاة، فيصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل، ويطوف بالبيت ويقرأ القرآن ويمس المصحف. حكمه حكم الطاهر، حكمه حكم المتوضأ، حتى وإن شعر بخروج بول أو ريح أو غائط بدون اختياره إلى الوقت الثاني، فإذا خرج الوقت يكفي، انتقض وضوءه، ما يستطيع يواصل به، فيتوضأ وضوءا جديدا للوقت الآخر. وهكذا والله يأجره على صبره وتحمله واحتسابه، لأن هذا لا قدرة له به، ويسأل الله جل وعلا العفو والعافية.
يقول السائل: ما حكم لبس الشراب للمرأة المحرمة وكذلك النقاب والبرقع، وما حكم لبسها أيضا أثناء الصلاة؟
لبس المرأة للشراب وهي محرمة، شراب الرجلين تلبسها المرأة محرمة أو غير محرمة تستر بها قدميها، شراب الرجلين اليدين وتسمى القفازين، والبرقع الذي هو غطاء الوجه تجتنبهما حال الإحرام، وتغطي يديها وتغطي وجهها بما يتيسر معها، يعني تجتنب البرقع والقفازين ومثله النقاب، وتغطي الوجه بالعباءة أو بالشرشف أو بالردة أو بالثوب أو بأي شيء عن الرجال الأجانب. فإذا لبست البرقع أو النقاب أو القفاز اليدين جهلا أو نسيانا وهي محرمة فلا شيء عليها والحمد لله، هذا معفو عنه. وإن لبسته تعمدا وهي تعرف أنه ممنوع فلا يجوز لها، وعليها فدية ذلك، والفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هي بالخيار بين هذه الأمور 3 إذا فعلت ذلك تعمدا. أما إذا فعلته جهلا أو فعلته نسيانا، الجاهلة ما تدري عن الحكم، والناسية تدري عن الحكم لكن نسيت، ففي هاتين الحالتين ليس عليها شيء. وأما لبس البرقع والنقاب والقفاز لغير المحرمة في الصلاة فلها ذلك، تلبسهما ولا حرج عليها.
يقول السائل: اعتاد أهل قريتي حفظ أشيائهم عندي، وبعد 30 عاما عند تفتيش أغراض بيتي وجدت ذهبا لشخص سألت عنه 3 سنوات ولم أعرف عنه شيء، ربما أنه قد مات، فماذا أفعل بهذا الذهب؟
إذا وجدت عندك شيئا ما لشخص تعرفه لكن لا تدري أين هو أو لا تدري لمن هي فلا يخلو، إن كنت تعرفه فتسأل عنه، فإن كان مات فتسلمها لوارثه، وإن تعذر عليك معرفته، لا تعرفه ولا تعرف هل هو حي أو ميت ولا تعرف أهو قريب أم بعيد، فتحفظه أولا حتى تيأس منه، يعني ما تسارع في إخراجه إذا كنت تأمل أن يأتي، فإذا أيست من القدرة عليه مثلا فتصدق بها عنه. فإن جاء في يوم من الأيام وقال أعطني حقي فتخبره بما فعلت، فإن أقرك على فعلك فبها، وإن لم يقرك على فعلك فتعطيها له أو قيمتها وتكون الصدقة عنك. والأحسن أن لا تخرجها إلا إذا أيست منه وخشيت أن تخالط مالك، وإذا قدرت على أن تكتب في وصيتك أن عندك لفلان الفلاني الذي سافر في عام كذا ولم يعد مبلغ كذا أو نوع كذا أو ذهب أو نحوه، فاكتبه في وصيتك حتى ما يدخل في مالك الموروث عنك، هذا مما يجب بيانه في الوصية، ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يقول ابن عمر: ما بت ليلة بعدما سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد كتبت وصيتي. وهو رضي الله عنه ورحمه كتب هذه الوصية مثلا وهو في 20 من عمر، شاب حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت به الحياة إلى ما بعد 80 سنة رضي الله عنه. فكتابة الوصية ما تعجل الموت. يقول: هل تجوز تعزية الكفار بميتهم؟ نعم، إذا كان ميتهم مسلم وأولياء كفار فتعزيهم وتدعو لميتهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كان ميتهم كافر مثلهم فتعزيهم ولا تدعو لميتهم الكافر، وإنما تقول أحسن الله عزاكم وجبر الله مصيبتكم، ولا تدعو لهم بالأجر، لأنه ليس لهم أجر في الآخرة، الكفار ما لهم أجر في الآخرة.
يقول السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟
ما ينبغي للمرء أن يخرج للإتيان بعمرة ثانية إذا أدى عمرته، فمن أدى عمرته يستحق له الإكثار من الطواف والإكثار من قراءة القرآن والذكر والصلاة وما يمكن أن يتقرب به إلى الله جل وعلا من الأعمال الصالحة، ولا يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر إلى المدينة أو الطائف أو غيرهما ورغب في العودة إلى مكة فلا بأس عليه أن يعود بعمرة، وأما الداخل إلى مكة فلا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.